بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم كن لوليك الحجة بن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه الطاهرين في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين.
اللهم صل على محمد وآل محمد.
كان الكلام فيما سبق في الانتقاض بالاستحاضة القليلة، فإن الشخص أو المرأة إذا كانت على وضوء فطرقتها الاستحاضة القليلة فالمدعى أن ذلك مبطل لوضوئها. هذه المسألة ليست مسألة متسالم عليها بين الأصحاب، بل مسألة وقع فيها الخلاف، حيث ذهب ابن أبي عقيل إلى أنه الاستحاضة القليلة ليست من أقسام الحدث، فهو دم عادي يخرج من المرأة كما لو خرج من الرجل دم بسبب الجرح لا يترتب عليه أثر. كذلك أيضا الدم إذا خرج من ماذا؟ من المرأة، وكان دم استحاضة قليل فلا يترتب عليه أي أثر. العلماء في قبال ابن أبي عقيل خالفوه في ذلك، فقالوا ظاهر الأدلة هو أن الاستحاضة القليلة موجبة لنقض الوضوء. ومن الأدلة التي ذكرها المصنف صحيحة معاوية بن عمار، وقد تقدم البحث في سندها. أما في بالنسبة إلى الدلالة، هكذا جاء في هذه الرواية، رواية شوي طويلة اقتطع ومنها المصنف محل الكلام، قال: وإن كان الدم لا يثقب الكرسف توضأت ودخلت المسجد وصلت كل صلاة بوضوء. بيان الدليل استدلال بهذه الرواية أن الرواية يوجد فيها قضية شرطية، ومفاد القضية الشرطية تعليق الجزاء على الشرط، وظاهر القضية الشرطية أن الجزاء إنما يثبت بسبب الشرط لا بسبب آخر غير الشرط. وإذا أتينا إلى هذه الجملة التي بأيدينا، فإن الشرط فيها كون الدم لا يثقب الكرسف، وهو إشارة كما هو واضح إلى الاستحاضة القليلة، فإنه في الاستحاضة القليلة الدم يلوث القطنة، يلوث الكرسف، ولا ماذا؟ ولا يتجاوز الظاهر، ولا يدخل ولا يثقب ماذا؟ ولا يثقب الظاهر ويدخل إلى الباطن. فحينئذ مقتضى المقدم هو ماذا؟ هو الإشارة إلى الاستحاضة القليلة، والجزاء فيها أنه يجب عليها الوضوء وتصلي كل صلاة بوضوء. والاستدلال حينئذ نقول أنه ظاهر القضية الشرطية المذكورة أنه متى ما حصلت الاستحاضة القليلة وجب الوضوء لأجل الصلاة. بهذا البيان البدوي قد يقال كما ذهب ابن أبي عقيل أن الرواية لا دلالة لها على المطلب. كيف؟ لأنه قد يقال غاية ما يستفاد من ظاهر الرواية أن وظيفة المستحاضة القليلة أن تتوضأ لكل صلاة، فهي فالرواية في صدد بيان وظيفة المستحاضة القليلة بأنه يجب عليها الوضوء لكل صلاة، ولا تدل الرواية على أنها لو كانت متوضئة فوضوءها يبطل ويجب عليها أن تتوضأ وضوء آخر للصلاة. وهذا التعبير نظير قوله تعالى: وإذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم. فكما في أنه في آية الوضوء غاية ما يستفاد من آية الوضوء شرطية ووظيفة المكلف والماذا؟ أنه إذا أراد الصلاة يجب أن يكون متوضئا، هل تدل على أنه حتى لو كان متوضئ يجب عليه أن يتوضأ؟ هل تدل على ذلك أو لا تدل؟ إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم. ما هو المستفاد من آية الوضوء؟ هل المستفاد أن المكلف يجب عليه أن يتوضأ لكل صلاة حتى لو كان متوضئ، أو إرشاد إلى شرطية ماذا؟ شرطية الطهارة وبيان للوظيفة. تريد أن تبين وظيفة المكلف، أن المكلف وظيفته الوضوء لأجل الصلاة، ولا تدل على أنه لو كان متوضئا يبطل وضوءه فلا بد أن يستأنف وضوءا جديدا. نظير ما يذكر في آية الوضوء قد يقال يذكر هنا، فإن هذه الرواية تقول: المرأة إذا أصابها الدم وكانت دم استحاضة قليل فإنه يجب عليها الوضوء لكل صلاة، فوظيفتها أنها تتوضأ لكل صلاة. وهل تدل أنها لو كانت متوضئة يجب عليها أن تستأنف وضوءا لأن وضوءها قد بطل وحدث الاستحاضة يبطل الوضوء أو لا؟ تفتي المطلب للإشكال. قد يقال أن الآية الرواية لا علاقة لها ببيان الناقضية الاستحاضة القليلة لماذا للوضوء، بل غاية ما يستفاد منها بيان وظيفة من؟ المستحاضة القليلة، ووظيفتها ماذا؟ أن تتوضأ لكل صلاة. وحينئذ نقول لو كانت متوضئة قبل أن يطرقها التفت للمطلب، لو كانت متوضئة قبل أن ماذا تأتي؟ يأتيها دم الاستحاضة القليلة، هل نقول ببركة هذه الرواية بطل وضوءها فلا بد أن تتوضأ وضوءا جديدا لأجل الصلاة؟ هل يمكن الاستفادة ذلك أو لا يستفاد؟ إن قلت يستفاد ذلك نقول لماذا لا تقول هذه الفائدة أيضا موجودة في قوله تعالى: إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم. هل أحد يتوهم هناك أنه يجب على المكلف ما دام أراد الصلاة أن يتوضأ حتى لو كان متوضئا؟ لم يذهب أحد من الفقهاء لذلك، وليس ذلك إلا لأنه آية الوضوء وهذه الرواية على حد سواء، كلاهما في بيان وفي صدد بيان وظيفة من؟ وظيفة المكلف. هناك وظيفة المصلي أن يتوضأ، ما تدل على أنه لو كان متوضئ بطل وضوءه فلا بد أن يستأنف وضوءا جديدا. هنا أيضا وظيفة المستحاضة أن ماذا؟ أن تتوضأ لكل صلاة. أما لو كانت متوضئة هل يجب عليها أن تتوضأ أيضا مرة أخرى أو لا؟ قد يقال لا يستفاد ذلك. فكيف تستدلون بهذه الرواية على إثبات هذا المطلب؟ واضح واضح الإشكال؟ في مقام الجواب وتعميق الدلالة، تعميق دلالة الرواية، أنه نحن أول ما ذكرنا المطلب قلنا أن عندنا قضية شرطية، ومقتضى القضية الشرطية أن الجزاء إنما يحصل بسبب الشرط لا بسبب آخر. وحينئذ نقول أن وجوب الوضوء ثابت على المستحاضة لأجل الاستحاضة الصغرى، لأجل الاستحاضة القليلة، لا بسبب حدث آخر غير الاستحاضة القليلة. فمتى ما ثبتت الاستحاضة القليلة ثبت حينئذ وجوب الوضوء عليها، وبمقتضى إطلاق الشرط متى ما طرقتها الاستحاضة القليلة، سواء كانت على طهارة مسبقة، سواء كانت متوضئة سابقا أو لا. تفتي مطلب؟ فمفاد القضية إطلاق القضية الشرطية هكذا: إذا كان الدم لا يثقب الكرسف سواء كانت المرأة على وضوء قبل ذلك أو لا توضأت. فحينئذ الرواية يستفاد منها أنه يجب الوضوء على المستحاضة قليلا مطلقا كانت متوضئة أو لا، فحتى لو كانت متوضئة يجب عليها الوضوء أيضا لأجل ماذا؟ لأجل الصلاة. ومعنى ذلك أنه الاستحاضة القليلة توجب ناقضية الطهارة السابقة، وإلا لو كانت الطهارة السابقة لا تنتقض بسبب الاستحاضة القليلة، لماذا المولى يقول حتى لو كنت على وضوء بعد توضئي مرة أخرى. هذا معنى بعيد جدا غير عرفي، ما أقول مستحيل، بعيد جدا أنه فقط يجب على المرأة تكليفا تعبديا حتى لو كانت متوضئة أن تتوضأ وضوء آخر، وضوء ثاني. هذا الكلام لا معنى له، متفتين؟ إذن الرواية تقول المستحاضة القليلة يجب عليها الوضوء مطلقا سواء كانت على طهارة سابقة أو لا، وهذا إرشاد إلى ناقضية ماذا؟ الاستحاضة للوضوء، وإلا لو كانت على وضوء وضوءها باقي ليش تتوضأ وضوء جديد؟ ابن أبي عقيل ماذا فهم من الرواية؟ يقول الرواية تقول هكذا: إذا كان الدم لا يثقب الكرسف توضأت، يعني إشارة إلى أنه إرشاد إلى شرطية الطهارة، وبالتالي توضأت لأنها فيها حدث آخر غير الاستحاضة، فوجوب الوضوء مترتب مو على الاستحاضة، على حدث آخر. نقول هذا الفهم خلاف الظاهر، لأن الرواية تقول أن وجوب الوضوء مو مترتب على حدث آخر غير الاستحاضة، مترتب على نفس الاستحاضة، وترتب الوضوء على نفس الاستحاضة يدل على أن سببية الوضوء هو الاستحاضة لا أمر آخر كالحدث أو ما شاكل ذلك. وهذا معناه أنه إذا كانت متوضئة بطل وضوءها، إلا أن واحد يجي يقول لي الرواية أفهم منها هذا التعبد المحض، حتى لو كانت متوضئة وضوءها لا يبطل، لكن مع ذلك يجب عليها أن تتوضأ مرة أخرى مرة ثانية، ووضوءها الأول لا يكفي. هذا جدا بعيد عن الفهم العرفي.
مثلا الوضوء الثاني الذي شرع عليها في صلاة ثانية، هذا مو دليل أنه مثلا هي منتقضة طهارة؟
لا، توضأت. إحنا كلامنا من توضأت. الرواية تشير إلى مطلبين، تريد تشير إلى أصل
للصلاة أنه
لا خصوصية لما يشترط فيه الطهارة الصلاة، لأنه يشترط فيه الطهارة، مس الكتاب يشترط فيه الطهارة، واضحة؟ فحينئذ عندما تقول الرواية المستحاضة إذا طرقت هدم توضأت، وش معنى توضأت؟ يعني إرشاد إلى أنه هذا ناقض إلى الوضوء. معطيك مثال آخر، لو جاء المولى وقال إذا أجنب الرجل مثلا اغتسل، وش معنى ذلك؟ يعني إرشاد إلى أن الجنابة توجب حصول الحدث ماذا؟ حدث الأكبر، فيجب حينئذ الغسل. نقول إذا مثلا إذا خرج الريح توضأ المكلف، يعني وش؟ يعني أن الريح ناقض للوضوء. هنا أيضا إذا كان الدم لا يثقب الكرسوف، يعني دم استحاضة، توضأت. نفس ما يذكر في مسألة المدى، مسألة المني للغسل، كما يذكر للريح لمسألة هذا الوضوء، النوم للوضوء، يقال أن هذا إرشاد إلى ناقضية ذلك. هنا أيضا ماذا؟ إرشاد إلى ناقضية ذلك بلا فرقين. واضح المطلب؟ خب، إذن هذه الرواية ظاهرة فيما ذكره الجمهور والأصحاب بأنها إرشاد إلى ناقضية الاستحاضة القليلة إلى ماذا؟ إلى الطهارة، وأنها توجب ماذا؟ توجب حصول الحدث الأصغر، ولهذا أوجبت الرواية الوضوء. ولهذا قال: ولم ينسب الخلاف في المسألة إلا إلى ابن أبي عقيل حيث لم يوجب عليها شيئا، وابن الجنيد أوجب عليها الغسل لكل يوم مرة. يعني يقول ما عندنا شيء يسمونه، هو يقول يعني ابن أبي يقول هذا، يقول ابن جنيد بأنه ما عندنا شيء يسمونه استحاضة قليلة ومتوسطة وكثيرة. الاستحاضة على قسمين، قليلة وكثيرة، ما في شيء متوسطة. والقليلة ما هي وظيفتها؟ أن تغتسل في كل يوم مرة، اللي احنا نجعلها وظيفة من؟ المستحاضة المتوسطة. يقول ما في شيء استحاضة متوسطة أصلا، واضح؟ فالقليلة تغتسل في كل يوم مرة، والكثيرة تغتسل ثلاثة أغسال كما سيأتي. لا، المتوسطة والقليلة يجعلهما كلهم حكم واحد، يعني هكذا يقول ابن جنيد. الدم إما أنه إذا وضعته المرأة في مكانها في المكان المعهود يتجاوز الدم القطنة وينزل ويتقاطر، هذه كثيرة، أو لا، هذه أو لا أعم من كون فقط ملوث أو فقط يغمس القطنة، في كلتا الحالتين حكمها واحد، واضح؟ هكذا يقول. ما يفصل بين أنه تلوثت فقط ولم تتجاوز القطنة أو تجاوزت القطنة، يفصل بين المسألتين. هذا تمام الكلام في الاستحاضة القليلة. أما الاستحاضة المتوسطة يقول، وأما نفس الفكرة الآن الاستحاضة يعني نفس الاستدلال ونفس فكرة البحث تأتي هنا أيضا. شوف الرواية يقول: وأما الانتقاض بالاستحاضة المتوسطة فلموثقة سماعة. عبر عن هذه الرواية موثقة، فلا بد أن نلاحظ سندها. هكذا أنا سند كتبته هنا: الكليني عن محمد بن يحيى العطار عن محمد بن الحسين عن عثمان بن عيسى عن سماعة. خب، أما الكلين، أما محمد بن يحيى العطار فواضح. خب، هذا محمد بن الحسين لعله أول مرة ما أدري يمر علينا. من هو ده محمد بن الحسين؟ لفظ محمد بن الحسين مشترك بين أشخاص كثيرين. لو تروح تفتح كتاب المعجم محمد بن الحسين تستجن من كثرتهم، يعني واج كثير. يعني المراد منه الذي ينقل عنه العطار هو محمد بن الحسين بن أبي الخطاب. محمد بن الحسين بن أبي الخطاب، وهو من أجلاء ومن الأجلاء ومن الثقات. لا، ذاك ابن أبي الخطاب واحد ثاني، ذاك مو محمد بن الحسين بن أبي الخطاب، هذا شخص آخر. فمحمد بن الحسين الذي هو شيخ شيخ أستاذ الكليني، أستاذ الكليني اللي هو شيخ محمد بن يحيى، هذا من الثقات الأجلاء الذي لا إشكال في وثاقتهم. أما عثمان بن عيسى، عثمان بن عيسى تقدم، عثمان بن عيسى الرواسي، تذكرون عثمان بن عيسى الرواسي، وتقدم البحث فيه مفصلا لعله في نص درس، وذكرت أنا لعله 8 طرق أو 7 طرق إلى ماذا؟ إلى توثيقه، تذكرون الكلام؟ فالذي لا يتذكر يراجع ما ذكرناه سابقا.
خلاصة ناصر.
نعم،
خلاصة
أنه ثقة. نعم، سماعة، سماعة هو ثقة، لكنه ليس بإمام، ليس بإمامي، ولهذا عبر عنها بالموثقة. وقلنا عثمان بن عيسى في كلام، هل أنه عثمان بن عيسى استبد بإمام بالأموال الإمام الكاظم سلام الله عليه، وقيل وصار واقف، قيل أنه رجع عن الوقف. فالتعبير بالموثقة إما من جهة سماعة وعثمان بن عيسى، أو لا أقل من جهة سماعة. فالرواية من جهة السند موثقة. قال: موثقة سماعة نبي عبد الله عليه السلام. يقول: المستحاضة إذا ثقب الدم الكرسف. في الرواية ثقب الدم الكرسف إشارة إلى الكثيرة، يعني تجاوز الدم، يعني ثقب، يعني بمعنى أنه ماذا بتعبيرات الفقهاء الآن؟ مو فقط غمس الدم القطنة، غمسها وتجاوز وخرج الدم إلى ماذا؟ إلى ماذا؟ مو فقط أنه دخل إلى الباطن، بل تجاوز أيضا الباطن. قال: المستحاضة إذا ثقب الدم الكرسف اغتسلت لكل صلاتين وللفجر غسلا، يعني 3 أغسال: غسل للفجر، وغسل للظهرين، وغسل للعشاءين. خب، اغتسلت لكل صلاتين، فلكل صلاة غسل، للظهر والعصر غسل، وللمغرب والعشاء غسل. وفي محله إن شاء الله في باب الاستحاضة أنه هذا إذا أردت أن تجمع بين الصلاتين، أو ما لو أردت أن تفرق بين الصلاتين وكذا تحتاج 5 أغسال، لكن هذا الآن مبحنه. يقول: وإن لم يجز الدم الكرسوف، يعني هذا استحاضة، ماذا كناية عن الاستحاضة المتوسطة، فعليها الغسل لكل يوم والوضوء لكل صلاة. الاستدلال في بهذه الرواية كما تقدم سابقا، حيث أنه في الذيل يوجد عندنا قضية، ماذا؟ قضية شرطية. إذا لم يجوز الدم الكرسوف، يعني إذا كانت المرأة دمها دم استحاضة متوسطة، فعليها الغسل وعليها الوضوء أيضا لكل صلاة بنفس التقريب. فنقول هذه جملة شرطية ترتب فيها الجزاء على الشرط، فيكون الجزاء ثابت بسبب الشرط. فدلت الرواية على أنه المرأة إذا أصابها دم استحاضة متوسطة سواء كانت على وضوء سابق أو لا وجب عليها الوضوء لكل صلاة. وحينئذ إيجاب الوضوء لأجل الاستحاضة المتوسطة، وهذا ظاهر عرفان وإرشاد إلى ناقضية الاستحاضة المتوسطة. لماذا؟ للطهارة، للوضوء للطهارة، وموجبة للحدث الأصغر. واضح؟ بنفس التقريب. إلا أن يأتي شخص يقول أنا أراد تعبد، إنه حتى لو كانت على وضوء وضوها لا ينتقض، لكنه يجب عليها أن تتوضأ لكل صلاة تعبدان. نقول إذا تقول بهذا الكلام يجب عليك في كل الروايات التي تقول بأنه إذا خرج الريح فيجب الوضوء، ما تقول الريح ناقض، صحيح؟ تقول لها هي أمر تعبدي، حتى لو كان متوضئ لو خرج الريح يجب عليه التوضؤ. واضح؟ لو جاتنا رواية تقول بأن النوم يوجب الوضوء مثلا، تقول لا هذا تعبد، يعني مو معنى أن إرشاد إلى ناقضية النوم للوضوء، وهذا لا يقبل، يعني هذا بعيد جدا. والذي يصدر هذا الظهور لعله يشكك في ماذا؟ في فقاهته وفي ماذا؟ في استظهاره. على أي حال، إذن الاستحاضة المتوسطة تقد يعني نفس البيان السابق، لا يوجد عندنا بحث جديد. الكلام كله في المستحاضة الكبيرة. المستحاضة الكبيرة قد يقال كما هو في المثل، عبارة المثل ليس من نواقض الوضوء، والسبب في ذلك أن النكتة التي ذكرناها لا توجد في روايات الاستحاضة الكبيرة. إذ لو تتبعنا وسبرنا روايات الدالة على حكم الاستحاضة الكبيرة فلا يوجد عندنا رواية تقول إذا كانت المرأة مستحاضة بالاستحاضة الكبيرة وجب عليها الوضوء، لكي يقال هذا إرشاد إلى ناقضية الوضوء، بل غاية ما يوجد في النصوص أنه يجب عليها الغسل. ومعنى إيجاب الغسل أنه أن الاستحاضة الكبيرة توجب الحدث الأكبر، ولا يوجد عندنا قاعدة كما أشرنا في الجلسة الأمس أن كل ما أوجب حدثا أكبرا فهو ناقض للوضوء، أو كل ما أوجب الغسل فهو ناقض للوضوء. ما توجد عندنا القاعدة، لا آية ولا رواية، وعليه لا دليل على أن الاستحاضة الكبيرة ناقضة للوضوء. نعم هي موجبة للغسل، فالمرأة إذا طرقها دم الاستحاضة الكبيرة لا ينتقض الوضوء، بل يجب عليها أن تغتسل. لا تقول أولوية. ليش ما أولوية؟ لأن المستحاضة القليلة بالعكس ما عليها غسل، تتوضأ فقط تنتهينا، فيها مؤنة أقل. والاستحاضة المتوسطة تتوضأ لكل صلاة وزيدنا عليها شيء، أن تغتسل ثلاثة أقصى هذه أن تغتسل غسل واحد. المستحاضة الكبيرة ماذا؟ تغتسل ثلاثة أغسال، وقد تغتسل خمس أغسال في بعض الموارد. فهذا ليس ماذا تقليلا من حكمها، بل هو في تشديد على حكمها. فلا يوجد عندنا دليل على أن الاستحاضة الكبيرة ناقضة للماذا؟ للوضوء. ولهذا الرواية لم توجب عليها الوضوء لكل صلاة. واضح؟ لم توجب عليها الوضوء، فقط أوجبت عليها الغسل، والتفصيل قاطع للشركة. يعني الإمام جاي يفصل يقول المستحاضة المتوسطة وظيفتها كذا، المستحاضة الكبيرة وظيفتها كذا، ولم يذكر الوضوء في حكم الاستحاضة الكبيرة. فهذا معناه فسكوت الإمام عن بيان حكم الوضوء دليل على ماذا؟ على عدم إرادته. يعني قد واحد يستشكل هنا بأنه ويقول لنا بأنه الإمام ما نفى الوضوء، فقط أوجب الغسل، وإيجاب الغسل لا يدل على لا يستفاد منه نفي الوضوء. نقول لا، نقول الإمام في مقام البيان، فالسكوت يوجب انعقاد إطلاق مقامي، صحيح؟ نفس السكوت بيان هنا، لأن الإمام إذا كان في صدد بيان الوظيفة الفعلية للمستحاضة الكبيرة ولم يبين لنا واجبا ولم يذكر شيئا، فالسكوت موجب لانعقاد الإطلاق المقام المقامي، حيث من إطلاق ماذا؟ إطلاق مقام مقامي مستفاد من دلالة السكوت، خصوصا هذا قرينة ثانية أن الإمام في مقام التفصيل، والتفصيل قاطع ليش للشركاء. نعم
في هذا المثال
رافع
للحدث الأصغر
أيضا،
فما يحتاج
أصلا
يعني ما يمكن
الآن سيأتي الآن يعني الآن سيأتي. إذا الآن بيثبت هالمطلب، بيثبت بأنه الاستحاضة الكبيرة لا دليل على ناقضيتها للوضوء، لا أقل نشك. امرأة كانت متوضئة طرقتها الاستحاضة الكبيرة، شكت في بقاء وضوئها، ماذا تقول؟ تستصحب بقاء الوضوء بناء على جريان الاستصحاب في أي شبهة؟ في شبهة الحكم حكمية، أنا شبهة حكمية لا نعلم في جعل الشارع، هل الشارع جعل في ماذا في لوح تشريعه أن المستحاضة الكبيرة ينتقض وضوءها بالحدث ماذا بالاستحاضة الكبيرة أو لا؟ فنشك في الجعل الكلي، فإذا شككنا في الجعل الكلي يمكننا إجراء الاستصحاب بناء على جريان في الاستصحاب في شبهات الحكم حكمية كما تقدم، خلافا لمن؟ خلافا للنراقي والسيد الخوئي حيث لا يرون جريان الاستصحاب في شبهات الحكم الحكمية. قد يقول قائل هذا دفع توهما، لا ثمرة لهذا البحث، وهو أنه ما دام وجب عليها الغسل لا معنى أن نقول ناقض للوضوء أو غير ناقض للوضوء، في النتيجة يجب عليها الغسل تغتسل. خصوصا إذا بنينا ونبني يعني العلماء يبنون أن كل غسل حسب القاعدة يجزي عن الوضوء إلا ما ورد من الاستثناء التفتين، وهو الاستحاضة المتوسطة فقط، هذا الاستثناء أن الاستحاضة المتوسطة خلاف القاعدة أن غسل لكن لا يجزي عن الوضوء، تتوضأ لكل صلاة تغتسل وتتوضأ، مقتضى القاعدة مقتضى النصوص أن الغسل يجزي عن الوضوء، فحينئذ نقول لا يخلو التفت الإشكال، إما أن نقول أن الاستحاضة الكبيرة ناقضة للوضوء أو لا، إن قلنا ناقضة للوضوء ثبت المطلب وتغتسل لكن الغسل تكتفي بالغسل لأن الغسل يجزي عن الوضوء فلا تحتاج أن تتوضأ، وإذا بنينا إذا بنينا على أن الاستحاضة الكبيرة ناقضة للوضوء فإنه وإن بنينا على ذلك إلا أنه يكتفى بالغسل فوظيفتها أن تغتسل صحيح، وإذا بنينا على أنه الاستحاضة الكبيرة غير ناقضة للوضوء فأيضا يجب عليها الاغتسال لأجل الصلاة، ففي النتيجة على كل حال على كل قول بنينا على أنه ناقض أو ليس بناقض فقط نوجب عليه شيء واحد وهو الغسل، واضح الإشكال؟ فما هي الفائدة والمعركة في هذه المعركة والخلاف؟ لا ثمرة في ذلك. أجاوب لو تفكرون نقول في مقام الجواب نجي جواب أول شيء توهمي بعدين جواب دقي، نقول في مقام الجواب بأنه ما محتاج جواب بعد توهم بس جواب يعني ننطول، نقول هذا الكلام ليس بشيء، لماذا؟ لأنه نحن لا نبحث عن أثر الصلاة فقط حكم الصلاة لكي تغتسل أو لا تغتسل، كلامنا عن مطلق الآثار الشرعية، يعني لو نذرت المرأة أن تقرأ دعاء كميل عن طريق عن وضوء، ونذر هذا راجح تقرأ دعاء كميل عن وضوء طرقتها الاستحاضة الكبيرة، فنقول حينئذ إذا كانت الاستحاضة الكبيرة ناقضة للوضوء فلكي تفي بالنذر لابد أن تغتسل أو تتوضأ مثلا لكي تأتي بدعاء كميل عن بحالة وضوء، تتوضأ لأجل دعاء كميل أو تغتسل إذا قلنا أن الغسل يجزي عن الوضوء كما هو برأي العلماء، وإذا قلنا أن الاستحاضة الكبيرة غير ناقضة للوضوء فإنه لو كانت متوضئة سابقا تبني على وضوئها وتشرح في دعاكم ما تحتاج تتوضأ مرة ثانية لأن لم ينتقض وضوءها لم ينتقض صحيح؟ كذلك أيضا في جميع موارد استحباب الوضوء النوم يستحب النوم في حالة وضوء أن يكون النائم على وضوء لو توضأت المرأة فجاءتها دم الاستحاضة الكبيرة أردت أن تنام لكي تحقق الاستحباب هل تحتاج أن تتوضأ مرة أخرى أو لا تحتاج بناء على عدم الناقضية لا تحتاج بل يعني هذا بل محل كلام بل قد يترقى أكثر قراءة العزائم ولمس مصحف لمس كتابة القرآن إذا قلنا أنه يشترط أن يكون على وضوء والمضر يعني المحرم على غير المتوضئ والذي في حدث أكبر جنابة مثلا أو حيض هو الذي يحرم عليه مس كتابة القرآن فهنا تظهر ثمرة فإن المستحاضة في الاستحاضة الكبيرة وطرقتها الاستحاضة الكبيرة حيث أنه وضوءها لم ينتقض ونفس الاستحاضة بما هي استحاضة لا يمنع من لمس كتابة القرآن وقراءة العزائم وليست هي حائض ولا جنب حسب الفرض فتستطيع أن تمس كتابة القرآن وأن تقرأ سور العزائم بخلاف المستحاضة الصغرى قليلة أو الاستحاضة المتوسطة لأنه بمجرد طروق الدم تكون غير متوضئة لكن هذا مبني على أنه المحرم في الذي أخذ موضوع في دليل حرمة مس كتابة القرآن وقراءة العزائم خصوص ماذا خصوص الحدث ماذا أو مثلا غير الوضوء من كان على غير وضوء أو من كان على جنابة كذا وهذا محل كلام وإلا بعض الفقهاء المتأخرين مثل سيس الثاني وغيره يبنون على أنه مأخوذ في عنوان الحدث والاستحاضة ماذا والاستحاضة حدثون سواء كان قليلة أو كثيرة لكن تظهر الثمرة في الموارد الأخرى واضح ولهذا يقول والرواية تدل على أن المستحاضة الكبيرة لا تنتقض طهارتها بل عليها الغسل ثلاث مرات واضح بيان الاستدلال من وين تدل أحد يقول ما ذكرت الرواية فقط غاية ما إثبات شيء لا ينفي ما عدا دلت على الاغتسال ما نفت الوضوء نقول لا دلت الوضوء ببركة الإطلاق المقامي وببركة قرينة أخرى أن التفصيل قاطع ليش للشركة مو للشركة ليش للشركة هذا التفصيل قاطع للشركة من المطالب المهمة والقواعد اللطيفة وبحثها الشيخ الإيرواني في هالكتاب اللي قلت لكم عنه في الفوائد تحت قاعدة فقهية أو قاعدة اللي تمارس التفصيل قاطع للشركة هل هي قاعدة مسلمة موارد تطبيقاتها التي أشرت لكم هذا الكتاب من يعني في بحث الشيخ الإيرواني بحث الخارج آخر دورة أول بحث الأصولي بحث عن قواعد عامة البلوى للفقيه ما تبحث في الأصول عادة بعد ذلك بعض المقررين أفردها في رسالة في كتاب مستقل يقول وبقطع النظر عن ذلك دلت أو ما دلت ردل لا تقبل دلالة نقول يكفينا استصحاب بقاء الطهارة بلا حاجة إلى دليل ينفي انتقاضها أجل هو يتم بناء على جريان الاستصحاب في الشبهة الحكمية خب لو ما قبلنا الاستصحاب ماذا تكون وظيفة العملية هي سؤال سألت كثير في بعض الموارد إذا ما تم الاستصحاب ماذا نفعل خب فكروا هل ماذا نفعل نقول اشتغال اليقيني يسعد الفراغ اليقيني فما لها حق لابد أن تتوضأ أو تغتسل أو نقول لا تجري البراءة هل البراءة تجري في المقام أو كذا تأملوا في تطبيق القواعد الأصول لازم تمرن ذهنك ما موجود في الكتاب ما موجود في الكتاب بس عشان تتمرن ذهنك في تطبيق القواعد يقول وأما الانتقاد بالمني فلصحيحة زرارة السابقة صحيحة زرارة التي ذكرناها أمس قال ما يخرج من طرفيك الأسفلين من الذكر والدبور من الغائط والبول أو مني فدلت على أن المني موجب لناقضية الطهارة لا تقول ما في فائدة عليه غسل أيضا والغسل يجزي عن الوضوء نفس الفكرة نقول لو شخص أراد أن ينام عن طريق طهارة يتوضأ أو بعض الأمور المأخوذ فيها، ماذا المأخوذ فيها؟ عنوان ماذا؟ عنوان الوضوء. نقول ما دام أصابه مني ماذا؟ خرج منه المني، بطل وضوءه. فلو نذر أن يقرأ دعاء كمين عن طريق الوضوء لا يكفي، لابد أن يتوضأ لكي يقرأ دعاء كمين، واضح؟ وتأتي ثمرات الأخرى. يقول وأما الانتقاد بالجماع، الجماع غير المني، واضح؟ وإن لم ينزل يعني، يعني فلصحيحة أبي مريم، نعم نعم، لا ماكو كلام، الظاهر كلهم الزوجين الظاهر يعني ما أدري يعني. خب فلصحيحة أبي مريم، خب هذه الرواية. أما من حيث السند فلا يوجد فيها من يتوقف فيه، هكذا سندها. أنا بعدين من يمكن الدرس الجاي ما بقرأ كل السند، خلاص بقول يعني عشان اختصار المطالب، قرينا أسمار كثيرة، أقول ما يمكن أن يتوقف في هذا السند فلان، عشان ما أقرأ السند كله ويصير كتابة ويصير تأخير في المشي بهل في الكتاب، واضح؟ فقط يعني من الدرس الجاي إن شاء الله من هالعنوان الجديد ما أقول أقرأ السند كامل، أنت رح راجع، أقول إذا تقدم باب ما بذكر، أقول فقط ما يمكن أن يتوقف فيه فلان ابن فلان، بحث عنه مباشرة، ما نبي نقرأ السنة الكامل خلع عني شان يعني تعودنا هالطريقة. خب فصحيحة أبي مريم هذه آخر شيء. يقول الكليني عن محمد بن يحيى العطار عن أحمد بن محمد، من أحمد بن محمد؟ أحمد بن محمد بن عيسى الأشعري هو الذي يروي عنه من؟ أحمد بن محمد، هذا واجد قلنا كم مرة ذكرنا أحمد بن محمد وكثير، فالمراد منه أحمد بن محمد، الظاهر أنه أحمد بن محمد بن عيسى الأشعري، وإذا رددنا فهو أما أحمد بن محمد بن عيسى الأشعري أو من؟ أحمد بن محمد بن خالد البرقي، وكلاهما ثقتون. عن أبان، لا أشكال في وثاقته، عن أبي مريم، من هو أبي مريم؟ أبو مريم في الروايات لم يذكر الظاهر اسمه في الروايات، كله عن بعنوان أبو مريم. خب المراد من أبي مريم هو من؟ هو عبد الغفار بن القاسم، ولا تحاول أن تحفظ الاسم لأنه ما يذكر كله أبو مريم، وهو ثقة نص على وثاقته عبد الغفار بن القاسم مذكور في الكتاب. خب فما ظهر في الروايات ما موجود الاسم، كان كله أبو مريم، فقد واحد يتوهم أن هذا مجهول، يشوف أبو مريم في الكتب الرجال ما موجود أبو مريم، يقول مجهول مهمل الشخص، لا هو أبو مريم هو عبد الغفار، وعبد الغفار في كتب الرجال معنوين بعنوان عبد الغفار، واضح؟ فيقولون في ترجمته ويكنى بأبي مريم، فواحد ما يعني قارئ في الرجال كثير يتوهم يقول عبد أبو مريم، فأنا قرأت كل كتب كتاب المجم مثلا أو كتب النجاشة ما رأيت لي توثيق، فهو مهمل في آخر ذكر في آخر، هو سيد الخوي طريقته يعني كذي، هو بس كتب الرجال الرئيسية يعني، سيد الخوي في آخر المجم بحث الكنى والألقاب، فيذكر أبو مريم من يقول قد تقدم في ترجمة فلان ابن فلان، فيعطيك الاسم ماله، فهو ثقة وثقه النجاشي بالصراحة يعني. نعم.
أو الجميلة في الروايات اسمه في.
نعم. نعم. هذا ماذا هذا بالنسبة إلى السند. أما بالنسبة إلى الرواية، قلت لأبي جعفر عليه السلام ما تقول في الرجل يتوضأ ثم يدعو جاريته، كنايات بعد، فتأخذ بيده، مو يأخذ بيدها، فتأخذ بيده حتى ينتهي إلى المسجد، واضح؟ إيه تأخذ بيده توديه تمشي. يقول فإن من عندنا العامة يعني يزعمون أنها الملامسة، قصده وش الملامسة اللي في قوله تعالى أو لامستم النساء التي دلت على وجوب الغسل كذا كذا، أو لامستم النساء، كانوا يرون يفتون هذا بعض العامة يفتون يعني يرون أنه ملامسة المرأة يعني اللمس، يقصدون الملامسة يعني اللمس، فيزعمون أنه اللمس فيوجب حينئذ الوضوء. قال لا والله، هذا أحد ما له شاهد، لا والله تأكيد يعني هذا كلام مصحيح، ما ذلك ببأس، وربما فعلته، ربما فعلت أنه مثلا ماذا جاء عندي جارية ماذا تأخذ بيدي إلى وين؟ إلى المسجد. يقول وما يعنى بهذا في الآية اللي هي الملامسة إلا المواقعة في الفارج، فدلت هذه الرواية على أن الجماع وهي المواقعة في الفرج موجبة لماذا؟ موجبة لتحقق عنوان ماذا؟ عنوان انتقاض الوضوء. ليش انتقاض الوضوء؟ لأن الراوي مرتكز في ذهنه أن الملامسة توجب انتقاض الوضوء، لأنه تقول ما تقول في الرجل يتوضأ، فإن من عندنا يزعمون أنها الملامسة، يعني فكان يرون أن الملامسة موجبة لنقض الوضوء بغض النظر عن إيجاب الغسل أيضا. الإمام قال لي لا، ما ردع عن هذا الفهم، فلو كان المجامعة والمواقعة لا توجب الوضوء لكان ينبغي عليه أن يقول الملامسة سواء بهالمعنى أو بهالمعنى لا ينتقض منه الوضوء، فقط يوجب الغسل. التفتين؟ لكن الإمام ماذا؟ أمضى هذا الارتكاز الموجود في ذهن السائل ولم يبين خطأ هذا الارتكاز وهذا الفهم، فيكون إمضاء إلى ارتكاز السائل، فيدل على أنه ما كان مرتكزا في ذهنه. الحكم واضح أن الملامسة ناقضة للوضوء، لكن عنده شبهة مصداقية، ما هي الملامسة؟ فرفع الصغرى، رفع الشبهة، ماذا؟ الشبهة المفهومية للمواقعة، أما أصل الحكم ما رفعه. نتفد، وإلا لو كان الحكم خطأ كان على الإمام ووظيفة الإمام أن يبين خطأ الحكم. واضح المطلب؟ إذن السائل في ذهنه شيئين، مطلبين، مطلب كلي أن الملامسة تنقض الوضوء، مطلب صغروي أن المراد من الملامسة هو اللمس. الإمام أمضى الكبرى حيث أنه سكت عنها، فالسكوت دليل على الإمضاء، لكنه ماذا؟ بين خطأ الصغرى، فقال أن المراد من ماذا؟ من الملامسة هي المواقعة في الفرج. فالرواية تدل على أن الجماع وهو المواقعة في الفرج ماذا؟ موجبة للغوص. هذا في الجملة، لكن تفصيلات أنه هل يستفاد من الرواية أن المراد من الجماع هو إدخال الحشفة، فلا يقال إدخال بعض الحشفة أنه مواقعة، هذا بحث تفصيلي الآن. هل الفرج هو خصوص القبول أو يشمل الدبر؟ هذا بحث ماذا؟ بحث تفصيلي. احنا مو كلامنا في بحث التفصيل، ان في الجملة الجماع يوجب الناقض، اما تفصيلات انه هل ان المراد من الجماع هو ماذا؟ بعض الحشفة او تمام الحشفة او انه ماذا؟ الفرج هنا العام، نحن ليس في صدد البيان والبحث من هذا في هذا التفصيل، المصنف لم يتعرض الى ذلك. هذا يقول: وأبو مريم هو عبد الغفار بن القاسم قد وثقه النجاشي. بقى عندنا حكم تقدم سابقا، البلل المشتبه قبل الاستبراء، بحثنا مفصل تقدم في صفحة كم؟ من في مسألة وين هي تقدم؟ في مسألة مو في الوضوء، مسألة الطهارة. في صفحة مولانا العزيز صفحة 1 صفحة 32
رقم 4
صفحة كم؟ نعم 33. نعم. وأما الحكم بالبولية على الخارج بحث مفصل له. وأما الحكم بالبولية على الخارج، السائل الذي يخرج قبل الاستبراء محكوم بالبولية، وقد أثبتنا أنه ناقض للوضوء. بحثنا مفصل. هذا تمام الكلام في وين؟ في هذا المقام. متى يجب الوضوء؟ مطالب سهلة، كلش سهلة، يعني قراءة ما فيها شيء، ما فيها بحث. أساس الأبحاث تقدمت، ما أحتاج نكرر لكي نمشي قليلا. يقول يجب الوضوء للصلاة الواجبة. يقول أما وجوبه للصلاة، يعني أنه يجب على المكلف إذا أراد أن يتوضأ، يقول فهو من الضروريات، وشرحنا كم مرة ضروري التسالم والإجماع فمن كرر، وتدل عليه آية الوضوء. ليش؟ إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا، قضية شرطية، الجزاء مترتب على الشرط، فدلت على أن المكلف إذا أراد أن يصلي ماذا؟ يجب عليه ماذا؟ يجب عليه الوضوء. فإرشاء هذه الرواية الآية إرشاد إلى شرطية الطهارة لأجل الصلاة، ما في شيء. يقول والنصوص المتواترة كصحيحة زرارة، أيضا الصحيحة بلا هذا السند تامة، لا يوجد من يتوقف فيه، فراجعوا. عن أبي جعفر لا صلاة إلا بطهور، وقد تقدم في بعض الأبحاث المراد من الطهور في احتمالات ثلاثة شرحناه. هل الطهور هو خصوص الطهور من الحدث، أو خصوص الطهور من الخبث، أو العام من الحدث والخبث، واستظهرنا أنه من الحدث ولا أقل من التعب من التعميم. شوف هاي كلها تقدم الآن، يعني الآن كل شيء تقدم نمشي عنه ما في يحتاج. وغيرها من الروايات المتواترة. يقول المصنف ما عدا الصلاة على الميت. يقول هذا سيأتينا في بحث ماذا؟ في بحث صلاة الميت، ونبين أن الصلاة مجاز واللهو دعاء، لأن لا صلاة إلا بركوع وسجود. هاي صلاة الميت ما فيها شيء، لا طهور ولا ركوع ولا سجود، فهو دعاء وتسميته صلاة مجازا، وإن كان حقيقة لغوية، لأن الصلاة في اللغة هو الدعاء. يقول وأما وجوبه للأجزاء المنسية ولصلاة الاحتياط. يقول أما بالنسبة إلى الأجزاء المنسية، نفس الدليل الذي دل على، التفت النكتة، نفس الدليل الدال على وجوب الطهارة للصلاة يدل على وجوب الطهارة للأجزاء، لأنه الصلاة ما هو إلا مركب، ما فيش ما صلاة ده في الخارج عندنا ركوع وسجود، لأن المركب هو عين الأجزاء بالأسر، فالمركب هو عين الأجزاء لكن بالضميمة، وإلا ما توجد عندي شيء من صلاة غير الركوع والسجود وماذا والقنوت. فالدليل الدال على وجوب الطهارة والوضوء للصلاة يدل له الكل، يدل على وجوب الوضوء لماذا؟ للأجزاء، الأجزاء والأجزاء المنسية التي يجب قضاؤها جزءا أم جزء جزء، فحينئذ تدل هذه الأدلة السابقة على وجوب الطهارة للصلاة، وجوب الوضوء للأجزاء المنسية. أما بالنسبة إلى صلاة الاحتياط فيه تفصيل مبني على حقيقة صلاة الاحتياط. هل أن صلاة الاحتياط صلاة مستقلة، أو أن صلاة الاحتياط ماذا؟ جزء من الصلاة، يعني صلاة الاحتياط ركعة من صلاة ماذا؟ من صلاة سابقة. بالتفتين في خلاف، والخلاف له آثار في بحث ماذا؟ في بحث بعدين في مسألة في باب القضاء أو في باب الشكوك في الصلاة. إذا قلنا أنه جزء من الصلاة الماضية فهو من الأجزاء، فيجب كم الأجزاء المنسية. إذا قلنا أنه صلاة مستقلة في عرض الصلاة الواجبة، فحينئذ نتمسك بقوله لا صلاة إلا بطهور، لأن ما أخذ فيها مطلق إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا إلى مطلق الصلاة، هناك مو إلى الصلاة الواجبة، إلى مطلق الصلاة، واجبة مستحبة، صلاة آيات، صلاة العينين، صلاة الغدير، مطلق الصلوات. يقول وأما وجوبه للأجزاء المنسية ولصلاة الاحتياط فلأنهما جزء من الصلاة، هي بناء على أن صلاة الاحتياط جزء، بل الثانية ترقى، ها مو جزء، بل الثانية صلاة حقيقة، صلاة مستقلة، فتكون مشمولة لإطلاق النصوص المأخوذ فيها عنوان الصلاة. أما وجوبه للطواف في بحث سندي، أنا أقرأ الدلالة سهلة، السندي يأتي غدا. يقول وأما وجوبه للطواف الواجب، ما معنى الطواف الواجب؟ ما كان، هي في المناسك موجود، في ما كان جزءا في طواف في حج أو عمرة واجبة أو مستحبة، في مقابل الطواف الابتدائي، شخص دخل البيت وأراد أن يطوف ابتداء، فنافلة، يقول نافلة الحرام الطواف مو الصلاة، إذا دخلت الحرم ما تصل ركعتي تحية المسجد، تطوف، فنافلة ماذا؟ فالنافلة في المسجد هي ركعتين، نافلة الحرم ما هي؟ ما هو الطواف. فالمراد من الطواف الواجب أن في مقابل الطواف الابتداء الذي لم يكن جزءا من حج أو عمرة واجبة أو مستحبة. يقول فلصحيح علي بن جعفر، هي بحث سندي يأتينا إن شاء الله غدا. يقول وسألته عن رجل طاف ثم ذكر أنه على غير وضوء، قال يقطع طوافه ولا يعتد به. هذا السؤال يعني تتعملوه غدا إذا ما توضح الجواب نجاوب. الرواية قد يقال في مطلق الطواف رجل طاف ثم ذكر، ما مو ظاهر أنه في الطواف الواجب، كيف استفدنا أنها من الطهارة؟ كيف استفدنا من الرواية أنه ناظر إلى الطواف الواجب؟ قد يقال هذا مطلق الطواف، لا يعتد، مثل اللي يصلي صلاة مثل بدون وضوء لا يعتد بصلاته، فهذا قد يقال هذا الرواية ترشد إلى شرطية الطهارة في الطواف سواء كان طواف واجب أو مستحب. كيف المصنف خصص المطلب بالطواف الواجب؟ نقول في مقام بس جواب بسيط، نحن نريد أن نثبت أنه الطهارة شرط في الطواف الواجب، لا نريد أن ننفيها عن الطواف المستحب. المصنف يريد يثبت الوجوب للطواف الواجب، ما يريد ينفي عن شيء آخر. هذه الرواية بإطلاقها لو تم الإطلاق صالحة لإثبات المط المطلب، وهذا اللي نبي ثبته الآن. أما أنه يستفاد منها الطواف المطلق حتى المستحب أو لا، قد يقال هذه الرواية تقتضي ذلك، إلا أنه يوجد عندنا نصوص أخرى تدل على عدم الشر شرطية. فالمصنف مفصل إثبات ونفي لكي تستشكل هذا الإشكال. المصنف في مقام الإث إثبات شيء، والدليل العام إثبات الأخاص. واضح؟ مثلا أقول لك ما هو الدليل على إكرام النحوي؟ أقول لك أكرم العالم، صح لو مصح؟ صح، ما في إشكال. بقى يقول، شوف العبارة، يقول وهي صحيحة في ثلاث من طرقها الأربع. هذا يحتاج إلى ماذا؟ يحتاج إلى بحث السند. يأتي وصلى الله على محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين.
اللهم صل على محمد وآل محمد.